إذاعة صوت الأسرى تقدم برنامج حكاية الأحرار. حكاية الأحرار.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، حياكم الله مستمعينا الكرام ومع حلقة جديدة من حكاية الأحرار. في هذه الحلقة نتناول الجزء الثالث من حكاية الأحرار وحكاية الأسير المحرر عماد الدين الصفطاوي، بطل عملية الهروب الكبير من سجن غزة المركزي، وكنا قد توقفنا عند وصولهم إلى الأراضي المصرية ومطاردتهم من قبل السلطات المصرية بعد أن دخلوا إلى سيناء واستقروا في بلدة فيها، والآن نتعرف كيف تم القبض عليهم من قبل المخابرات المصرية.
والله يعني فيها هنا قفزة يعني باختصار شديد، وصلنا من رفح المصرية بيت نليلة وبعدين رحنا على القاهرة. هناك كان معنا عنوان أحد الإخوة موجود في الساحل المصرية وكان يفترض أن يساعدنا ويأمننا هناك. احنا كل شغلنا حيكون في سيناء، لكن بدنا نغيب عن اجواء سيناء ونأمن حالنا في مصر ثم نعود الى سيناء. فالاخ كان بنفسه، هذا الاخ غفر الله له، كان مطارد لأمن الدولة المصري ومتخفي يعني او مطارد هارب يعني. فاجانا وبلش بيحاول يساعدنا يعني، لقي لنا شقة نقعد فيها وهويات مزور عشان نتحرك بأمان دون بعد فترة بسيطة غاب عنا يعني، كان بدور على المسؤول وكادوا أن يصلوا له فهرب وبطل يتواصل معنا. هذه من ضمن التحديات اللي واجهناها. اضطرينا في بعض المعارف اللي هذه قصص تفصيلية يعني لا داعي نتواصل معها، وبتنا في عند ناس وانتقلنا من ناس. الأمن الدولة عرفوا ان احنا موجودين من قبل الإسرائيليين يعني.
الإسرائيليين بلغوا
طبعا كان في ف يبدو عرفوا ان احنا وين موجودين. احنا حاولنا نهرب على مصر على السودان لما شعرنا انه احنا كشفنا، وبدأت الملاحقات وكل ما نروح على حدا يعتقل أو استدعى يعتقل فيش استدعاء. فدركنا احنا مطاردين فأصبحنا بدورنا مطاردين وتخبينا عند أحد الإخوة فترة وكذا.
فكرتوا بعدها التوجه للسودان.
إلا السودان كحل
طريق مفتوح
على الأقل، كمان نقيس الطريق يعني نشوف إمكانية إنه استشراف الخطة عن طريق أسوان وكذا وكذا. وبدينا نفذت فلوسنا واحنا نحاول، بعثنا ناس على،
لكن المهربين خلص رجعوا عاوة.
خلص المهربين الذين خرجوا
انت والاخ ياسر
بنا من الوطن خلصت مهمتهم عند تسليمنا في كندا يعني في مخيم كندا. لان مرحله اخرى استطاع المصريين انه يعرفوا وين احنا موجودين عن طريق اختراق. وعرفوا مسكونة واعتقلونا طبعا. انا في التحقيق معي لقيت معهم خبر نحن موجودين، هم بيدوروا علينا لانه كان اسمنا مرتبط او هكذا او حولهم يعني الاسرائيليين او اخرين، نحن مرتبطين بالجماعات الاسلاميه المصريه، فكان البحث عنا حثيث. واعتقلونا وعرفوا قصتنا، قعدنا حوالي 40 يوم ثم تم ترحيلنا إلى العراق.
طبعا ما وكبها من أساليب تعذيب واعتقال
لا للأمانة ما كانش في تعذيب، لأن احنا مش مطلوبين ولم نرتكب شيء بحق مصر أو شعب مصر. لكن طبعا الأمور أنا ذاك خفيفة كتير كانت يعني. وفيما بعد خفت إبان الانتفاضة التي ستندلع بعد 6 شهور تقريبا، حيث بدأ كثير من الناس يخرجوا كمطاردين أو مبعدين. فالإخوة في مصر ما كانوا يعني كانوا يتعاملوا باحترام وكذا، بس بيعتقلك وبرحلك إذا وقعت في يده، حتى ما تكونش مبرر إسرائيل. فهم رحلونا بدون تحقيق ولا شيء، يعني عارفين كل شيء وعارفين قصة، احنا ما خلف شيء نخبيه او كذا، ولم نرتكب اي اثم او جرم بحق مصر.
لكن عرفوا انه انتم كنتم معتقلين وخرجتوا،
عارفين كل قصة بالتفصيل.
نعم هم
بالتفصيل. عارفين تماما. فابعدونا على العراق حيث استقبلنا ابو جهاد خليل الوزير رحمه الله.
نعم. من سجن طرة الى العراق.
طرة.
نعم. طرة. بعد بعد 40 يوم.
بعد 40 يوم منهم ستة أيام إضراب.
تغيرت الخطط وكل مسار الأهداف اللي كنت خارجين لها.
قطعا، لأنه كمان لقينا الوضع معقد في مصر. وبعدين لما اعتقلنا على حين غرة قبل ما نرتب وضعنا في مصر شوية، بثاني الاعتقال جاءنا خبر استشهاد الشباب على مرحلتين، يعني مصحب مصباح وأخوانه في السيارة، وبعدها بأسبوع استشهدوا الشباب محمد جمل وسام الشيخ خليل وزهد كريكا.
عرفتم عن طريق
أحمد حلس عن طريق الإذاعة، استشهد بعد مصباح بأسبوع تقريبا.
نعم. بعد هيك كان لكم جولة في الدول العربية.
الآن أصبحتم مغتربا، و يعني التحقت في أو يعني عينت في صفوف قوات الأمن الوطني برتبة ملازم أول عام 87.
ثم كانت السلطة تهيئ ويعني لديها رتب وتعيينات.
هذا النظام الموجود في التفريغ
في منظمة التحرير،
في منظمة في جيش التحرير الوطني يعني.
نعم.
لم تكن لك أوسلو ولا مفاوضات إلى آخره، بس هذا هو نظام القوات الموجود. أنا كنت ضابط بس بدون دوام، يعني دوامي مفروز على الساحة اللي كنت فيها في العراق. نعم. أنا أبو جهاد هو اللي فرغني. ثم ذهبت إلى السودان لكي أكمل دراستي الجامعية.
ورفيق دربك أين توجه؟
رفيق دربي خالي صالح توجه إلى الإمارات عند أخوه في الإمارات، عمل له فيزا
فور وصولكم للعراق.
فور العراق بعد ما قعدنا شي شهر تقريبا، شهر ونص. وأنا ذهبت إلى السودان. السودان حيث بديت أدرس ماجستير هناك بعد فترة بسيطة.
نعم. حصلت على الماجستير في السودان؟
لا، لم أستطع إكماله، لأنه طبعا بعد فترة الماجستير عمال كنت في العمل التنظيمي والسياسي.
نعم.
لكن لما يعني بلشت متأخرا في قضية الماجستير أتى أمر العودة في 94. ولم أكمل الماجستير، فرجعت إلى الوطن ولم أكمل الماجستير.
كان قرار تنظيمي أيضا عودتكم إلى
طبعا طبعا، لأنه بعدها التطورات الخطيرة على حركة الجهاد اللي هو إبعاد الدكتور فتحي وبعد الشيخ العزودة وآخرين وبعد الأمين العام أبو طارق زياد النخلة بعدنا. فتم تأسيس الحالة، احنا كنا في السودان وفي الجزائر وكذا، تم تأسيس الحالة على الدكتور حالة الخارج في سوريا ولبنان. كمان المرحوم أحمد مهنا الله يرحمه. واحنا كنا من أوائل اللي انتقلت للإقامة في دمشق حيث المقر، ومكثت هناك 3 سنين.
كان لكم لقاءات مستمرة مع الدكتور الشقاقي؟
كنت في مكتب واحد، يعني كان هو مسؤولنا وقائدنا وأميرنا وشيخنا.
نعم.
في مقر القيادة في قيادة التنظيم في مخيم اليرموك. أنا كنت يعني وبدأنا في إنشاء.
ما تذكروا من صفات الشقاقي كمفكر، وما يقال عن الشقاقي اليوم نسمعه كمفكر وكمجدد ويعني كبارع في كافة وفي كثير من المجالات؟
أنا شهادتي الخاصة بشأن هذا الرجل العظيم قطعا، مهما بلغت، لا رغم الفترة الطويلة، حقيقة لن أفي حقه، لأنه الكلام عن الدكتور رحمه الله صلى الله أن يكون مقامه في الفردوس الأعلى.
آمين.
لن أفي حقه قطعا، لأنه شخصية شاملة وذات هذه الشخصية ما تميز بها عن كل أقرانه وكل الدعاء
استثنائية.
ثقافة موسوعية هائلة، تفاني في العمل، كان عدد ساعات ممكن يصل 18 ساعة
عمل في اليوم
والليلة. دمثت الخلق والابتسامة العريضة الآسرة التي لا تفارق وجهه.
نعم.
حبه الشديد لهذا الحركة التي هو
مؤسسها.
مؤسسها والحاني عليها وخاض بها وكثير من الصعوبات وجنبها كثير من المزالق، حتى طبعا كان يرافق طول الوقت حقيقة يعني كتفا بكتف الدكتور رمضان حفظه الله أبو عبد الله صلى الله عليه وعافيه.
آمين يا رب.
فما يعني أنا شخصيا تعلمت الكثير كثير منه، وكان يطلق علي لقب الجنرال الصغير حفظ الله، يعني أنه كان يتوسم في يعني روح هو بعرفني من قبل ما حتى قبل أن انضم للحركة كان يزور الوالد، وكنت أنا أدرس في الجامعة وكذا.
نعم. فنستطيع أن نقول أنه قام بتأطيرك بنفسه إلى صفوف الحركة.
بايعنا الدكتور في الجزائر على توحيد أجنحة الجهاد وبقية يعني كنت أنا والأخ أكرم العجوري.
نعم.
والله في التقينا أول ما التقينا بعد موعد الدكتور التقينا في الجزائر عن عام 89.
نعم.
وبايعنا على يعني على الشكل الجديد للحركة في الجزائر، حيث توعدنا هناك كان الأخ الضبع كمان موجود. ثم عدنا جميعا إلى سوريا واستقرنا هناك في سوريا.
نعم. إذن عدت إلى غزة عام 92
عام 96
96 مع دخول السلطة أو بعد دخول السلطة
بعدهم بسنتين
تقريبا. نعم. طيب دخلت عن طريق معبر إيرز؟
لا، عن طريق أنا أعتبر من العائدين وقت ما عقد المجلس الوطني الفلسطيني. العائلة كانت علاقة مع أبو عمار رحمه الله علاقة مميزة بحكم وفاءه للوالد، فكانت طريقة لإدخالي الوطن عودة من جديد، وضمني كعضو في المجلس الوطني. ورجعت ضمن كشوف المجلس الوطني عندما عقد المجلس الوطني في غزة.
نعم.
في 96.
طيب الآن عشت في غزة كم عام؟
من 96 96 إلى شهر ديسمبر 2000 حيث اعتقلت مرة ثانية.
كيف تم اعتقالك؟
كنت على رأس عملي، كنت مدير المساجد في وزارة الأوقاف كما ذكرت. ذهبت في زيارة عمل، كنت أنوي تأسيس مؤسسة خاصة على اسم الوالد الشهيد رحمه الله، مؤسسة خيرية غير حكومية.
نعم.
فكنت أنا أحاول الترويج إليها وأعمل يعني أستجلب الدعم لها. ذهبت إلى دبي ومكثت هناك فترة، وعند رجوعي من دبي كانت الانتفاضة قد بدأت. فاعتقلت على المعبر معبر رفح عام 2000 بشهر 12
عام 2000 كان تحت رقابة الصهيونية،
سلطة السيطرة الإسرائيلية.
طيب عندما اعتقلت ظننت أنه سيتم إعادة محاكمتك من جديد ومحاسبتك؟
طبعا هم طوال الوقت كانوا يهددون على بهذا الأمر، وأنا كنت أنكره وأقول لهم لا تستطيعون، لأن عدت بشكل قانوني وأنا عضو مجلس وطني وأنا أثبتوا علي أي شيء. كانوا يبحثون عن شيء جديد وملف جديد غير الإشي القديم.
نعم. على اعتبار أنه أسقط خلاص؟
على اعتبار كانوا يقولوا أوكي، لكن احنا بندور على شيء جديد. طبعا ما طلعش في دم ياخذوا شيء جديد. فبعد فتره تحقيق طويله وقاسيه.
نعم.
فاعطوني سنه عزل تقريبا، عزل واداري في العزل. اثناء ذلك قبل يخلص الاداري كانوا مرتبين للملف ان احاكم على الملف القديم، وفي ذلك طبعا انا اعتقد ان انا الوحيد ممن رجعوا مع السلطه الذي حكم على الملف القديم دون أن يثبت عليه أنه فعل شيء جديد. يمكن بعض العائدين حكموا واعتقلوا بعد ارتكابهم شيء جديد، لكن أن أحاكم على شيء قديم يفترض أنه سقط بفعل اتفاق أوسلو وفعل السماح، فعل القانون يعني. لم يحدث أن حكم أحد باستثنائي.
نعم الحالة الأولى.
نعم
وربما تكون الوحيدة حتى هذه اللحظة باستثناء ما تم يعني في صفقة يعني وفاء الأحرار لمحرري الضفة المحتلة. نعم. الذين أعيد اعتقالهم ومحاسبتهم من جديد رغم الاتفاق. إذن أبو حمزة يعني عزل لمدة عام ومحاولة لإثبات تهم جديدة، لكن بعد ذلك تم تقديم لائحة اتهام تشمل، على ماذا تشمل هذه اللائحة؟
هو النشاط القديم، النشاط القديم، لكن لم يستطيعوا إثبات تهمة القتل علي لأنه يعني أنا أنكرت أن يكون لي دور قتل
رونتال
اللي قبل رونتال هذه بعد الهروب.
نعم.
لكن اللي قبل اللي هم في طعم لي الطعن أسفرت عن مقتل ثلاثة وإصابة واحد. أنا لم تثبت علي لأن القرائن مش موجودة، يعني الشهود لم يعترفوا أن أنا كنت موجود. بعد ما كانوا موجودين يعني خالد جعيد حفظه الله وأبو الفضل عبد الرحمن القيق كان في السجن أنا ذاك، فأتوا بهم للشهادة فقالوا أن أنا ما كنتش بعرف ولم أشارك. وأيضا فيش أداة جريمة، يعني في يعني مكونات الملف
القضية
فلتت من أيديهم.
نعم.
فاضطروا أن يحاكموني على شيء أقل عن كل نشاطاتي في الخارج، مهام القيادية ومسؤولياتي وانتقالي وكذا كذا في
كل. كنت تظن أنك تأخذ هذا الحكم؟
والله طبعا
10 عاما.
لا يعني مهدد طوال الوقت، مهددون بالمؤبد. عملوا آخر يوم قبل إلغاء المحاكم العسكرية في إيريز، قبل إلغاء قبل من ينسحب شارون بقواته من غزة، آخر يوم حاولوا يعمل محاكمة سريعة حتى يحاكموني مؤبد، لكن الله سبحانه وتعالى ستر ولطف.
في المقابل كان هناك جهد للسلطة أو للرئيس لإخراجك من السجن؟
أبو عمار طوال الوقت حتى الاستشهاد وكذا للأسف ما كان أو كانوا يقال أنه خلاص لا يعني اللي هو الإسرائيليين بيقولوا أني أنا علي قضايا جديدة ومتورط، السلطة لا حول لها ولا قوة
فعلا. نعم. إذن قدم هذا وبفضل الله لم يطلب لك المؤبد، لكن أيضا الحكم
حاولوا يعملوا استئناف سريع عشان يلبسونه مؤبد، وكان هذا طلب النيابة، لكن وقعوا هما في خطط لأنه احنا قلنا آخر يوم بعدها
ستلغى المحاكم
بصير، ويفترض أنه كل ملفات القديمة العسكرية خلصوها، فأنا آخر ملف في غزة آخر ملف في غزة عسكري في غزة.
نعم.
فآخر يوم يعني آخر ساعات حتى حاولوا يجيبوا لي مؤبد، لكن وقعوا في خطأ قانوني فادح، كشفوا المحامي فورا فاستطاع تأجيل المحكمة، طلب تأجيلها، خطأ إجرائي يعني في إجراءات. نعم. المقاضاة استطاع أن يؤجل القضية، بمجرد ما أجلها يعني دخل إلغاء المحكمة، فالمحكمة حلت وبالتالي القضية انتهت،
انتقلت إلى محكمة أخرى.
فانتقلت إلى محكمة أخرى.
وصلت بعد ذلك في يعني محكمة
كنت أنا محكوم حاكمين 18 سنة، لكن النيابة قدمت استئناف بدها مؤبد، والاستئناف هذا كان في آخر يوم زي ما ذكرت. فمجرد أجل يعني بعدها ألغيت المحاكم العسكرية وثبت.
وبعد ذلك لم تتعرض للمحاكم؟
لا خلاص بكون انتهت.
عشت حياة اعتقالية داخل السجون والتقيت بمجموعة من الأشخاص الذين كنت تعرفهم وناس جدد أيضا كونت
فترة طويلة 18 سنة أنت يعني تمر عليك أجيال كثيرة سواء من القدامة اللي قبلك أو كانوا أيام الجامعة يعني حياة كاملة وتتالى على رؤية على مجال الرؤية لديك تتالى أفواج من الشباب وأجيال أيضا. 18 سنة تعرفنا على ناس كثر واشتغلنا مع ناس كثر فيما كنا نفعله يعني في العمل الثقافي.
إسهاماتك الثقافية داخل السجون؟
والله ما كانش في وقت أن أسهم. إذا قصدك إسهامات أنه
كتدريس كخطب
هذا كان حالي طوال الوقت. أنا كنت خطيب جمعة
نعم
دائم ومدرس في الجامعة.
في كل سجن تنقلت فيه؟
آه طبعا.
نعم.
وفي مدرس في الجامعة في برنامج الدبلوم ثم برنامج البكالوريوس، والعمل التنظيمي والعمل الثقافي. والقراءة الذاتية أنا ما كانش عندي وقت بصراحة، يعني بدون مبالغة ما كانش عندي وقت السجن بالمرة. يعني
أنت تقصد في إصدارات مثلا؟
لا، في 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 العمل الثقافي لما توفر لدي وقت آخر الحبسة. يعني آخر الحبسة أقصد سنة 2012
مع صفقة شاليط أو ما بعدها؟
ما بعد صفقة شاليط بدأت ألفت كتاب وهو لم ينشر لحتى الآن. هذا هو، لأنه هذا كان استجابة، كان عنوانه مسألة التمكين ما بين البنا والياسين. كنت أحاول أن أفهم، بخاصة بعد إن لا، هو يمكن ألفته بسنة 2013 أو 2014 زي هيك، لأنه بعد اندحار تجربة الإخوان في مصر حاولت أن أفهم لماذا وأقارن دراسة تحليلية. يعني الكتاب موجود عندي ولسه لم أتفرغ لطباعته، ورفضت أن يطبع إلا حتى أخرج عنه.
إن شاء الله يخرج إلى النور قريبا،
يمكن يخرج إلى النور أو أضيف عليه أو وكذا.
لكن كان ميولك الأمور لربما الدينية والسياسية
طبعا،
أدبيا لا
لا، أدبيا كنت أنا أكتب الشعر وأجيده، وأحب اللغة العربية الفصحى جيدا.
نعم، تكتب الشعر؟
نعم. أنا لا أريد أن أكون شاعر، لا أريد، لكن أحب الشعر جدا وأكتبه لنفسي أو في بعض المناسبات الخاصة، الخاصة جدا يعني، بظل لي يعني.
إذن وهكب الحياة الاعتقالية الكثير من الذكريات، أبرز ذكرى لربما واجهت أبو حمزة داخل المعتقل لا تزال عالقة في ذهنك حتى الآن؟
مواقف كثيرة جدا جدا جدا، منها المواقف ملونة المتعددة، الحزن الشديد والفرح الشديد. الفرح مش الشديد، الفرح المعقول. لكن
لم يكن هناك فرح شديد في المعتقل.
الفرح الشديد هو عندما مثلا تدخل الجنة، عندما نعم. عندما تخرج من السجن. لكن قطعا حياتنا ليست نكد وليس أمور جدية كاملة. هناك طبعا
لابد من شيء من السرور
طبعا طبعا، وهذه حياتنا وكذا. بس طبعا أنت تتنفس الهم، وخاصة إذا كنت عندك أسرة وأولاد وزوجة تراعيها وتنتظرك هي وتقدر موقف، هذا الهم يزيد. أكيد. طبعا
نعم نعم.
مواقف كفاحية ضد الاحتلال، ومواقف مختلفة يعني على مدار الإنسان، هو وجوده وثباته مع إخوانه وتصميده للناس. ولعله يكون عنوان في هذه في بعض المراحل النضالية، هذا يكلف أثمان فادحة أحيانا. أنا يعني
كنت ممن يواجهون الاحتلال ويتعاركون؟
يمكن كمان بدي أحكي لك، يمكن أول مرة بيستخدموا بعد ما أنشأوا وحدة المتسادة، أول مرة بيستخدموا رصاص ضد حدا في السجون، كان الاستخدام ضدي، أطلقوا علي الرصاصة في رجلي، رصاصة
رصاص حي
مطاطي في بس من مسافة صفر يعني. كان القصد هو شلي وكذا. طبعا أثناء إحدى القمعات، عدة قمعات صارت علي، مرت على جسدي أو
بسبب
على
عنادك ومواجهتك.
والله هم ماخذين انطباع، طبعا أنا مصرف أني خطير سقاف بالعبري عشان حالة الهرب، لكن كمان خطيب ومسؤوليات اللي كنت قدر الله أن أقوم بها وتحريضي للناس، ف يعني فكانوا يتقصدونني بالإيذاء دائما كلما سنحت لهم الفرصة.
نعم. إذا أصبت ب
في عيار طبعا، في طبعا في عدة رصاصات في مطاط في الجسم في ظهري وكذا، لكن هذا الطلق نافذ في رجلي ورفضوا علاجي يعني بعدين، لأنه أطلق عليه من مسافة صفر، كان قصد أنه شل رجلي.
نعم.
ورفضوا علاجي لولا أن الله سبحانه وتعالى يسر لي دواء طبيعي، عن دواء بديل.
نعم.
خلينا نقول بالتنظيف الجرح وسهر عليه عندما حتى التأم بعد يمكن فترة 40 يوم
بفضل الله.
بفضل الله
طبعا. إخوانك الأسرى ساهموا في رعايتك في
طبعا التكاتف. احنا نتكاتف، هذه حياتنا قائمه على التضامن والتكاتف، احنا لولا اننا قوه واحده ونصر ان نكون كذلك قوه واحده، سواء داخل التنظيم او داخل القسم اذا كان يحتوي على او يشغره بعض التنظيمات، لولا ذلك كان اكلتنا اليهود. يعني نحن قوتنا في وحدتنا، في صمودنا، في تكاتفنا، في يعني هذه تراث الحركه الاسيره، يدا واحده متكاتفه ضد الاحتلال
بالتأكيد. الآن يعني السنوات الأخيرة ومرور اتفاق أو صفقة شاليط وتحرير الأسرة، هل توقعت أن تكون من ضمن هذه الصفقة؟
نعم توقعت، كانت هناك بعض المعايير نفترض ممكن تنطبق علي، لكن قدر الله ما شاء فعل، وأنا راض بما حدث ومسلم أمري لله وسلمته أنا ذاك. ولعله يمكن أجمل سنوات السجن هي السنوات ما بعد الصفقة التي فاتتني من ناحية العلم يعني والفتوحات والشغلات يعني. نعم. أعتقد هيك
يعني كان هناك إنجازات حظيت بها.
الإنسان براكم تجارب، براكم يخوض أنماط من العلاقة مع الله سبحانه وتعالى، هذا سعي أنت تسلك نحو وجه الله الكريم.
نعم.
ومجاهدات، ففي هناك بعض الفتوحات، توفيقات من الله سبحانه وتعالى
بالتأكيد. نعم. طيب آخر فترتك في الاعتقال واستعدادك للخروج والحرية.
والله كنت في قلق حقيقي، يعني قلق مش لأي سبب يأتيني بعد الاعتقال، هو كنت مقرر أنه الفرج بحد ذاته هو الإنجاز الكبير، لكن قلق أنه اليهود هؤلاء قوم غدر وقد غدروا بي. كنت لآخر لحظة لا أصدق، لآخر لحظة حتى وصلت إيرز لا أصدق أنني سأخرج.
نعم.
يعني من كثرة ما فعلوا بي من أفعال، يعني أنا حكمت 18 سنة وقضيتها كلها وبدون اعتراف بدون قضية. فكنتش مصدق لآخر، ومتهيئ نفسيا أن يرجعوني.
نعم.
لكن الله سبحانه وتعالى لطف ونجاني من القوم الظالمين
بفضل الله. كيف كان استقبالك في غزة؟
والله احنا الان في عصر التكنولوجيا وكل شيء مصور ومسجل، كان جهات كثيره تسجل.
نعم.
يعني بديش اقول، كان هذا امر لا يوصف حقيقه، الفرح والنجاه. انت تعود الى وطنك، الى بيتك، الى اسرتك، الى شعبك اللي بيحتضنك بكافه الوانه. يعني كان بدي اقول لن أنسى بحياتي، ولا سيما أنه مسجل. الحميمية والاحتضان والحب
من كافة الفصائل.
طبعا الكل جاء يهني، لأنه هذا شيء يطمن. قضية الأسرة حية
واحدة. نعم.
حية يعني حقيقة مقدسة عند الناس، وتقدر الناس تحترم رغم آلامها وجراحاتها الأسير، لأنه الكل يعرف أنه يعني غالبية الأسر، غالبية العظمى ما ذهبوا إلى هذا المذهب إلا نصرة للدين وخدمة للقضية وإنصافا لهذا الشعب. شعبنا واعي ويفهم وبيقدر وبيعرف، لكن طبعا الظلم والضيق والتضييق.
نعم.
عليه يعني كمان.
إذن فرحة تمنيتها وأيضا يتمناها الأسرى في هذه الأوقات، وربما هم يستمعون إلينا الآن. ما هي رسالة الأسير المحرر أبو حمزة الصفطاوي لأسران الأبطال في السجون ولمن تركهم داخل الغرف والأقسام؟
والله إني أحبهم جميعا في الله، ولا أنسى الأيام اللي قضيناها سوا، ولن أنسى هذا التاريخ، هذه حياتي، يعني هذه ما أقدمه لربي كسؤال عن عندما أسأل وعن عمره ماذا فعل به.
نعم.
كنت برفقة أناس صالحين أرادوا وجهك يا رب العالمين، يعني الأسرى يعني لا تصدق أن هناك الاختلاف الكثير، يعني الاختلاف هنا، الاختلاف في السعة، في الرخاء، لكن هناك الشدة. فيش فرقات أيديولوجية، كلنا تحت بسطار الجلاد، وكلنا يسمع أنين الآخر ويتعاطف مع أنين الآخر. المصيبة التي هي ما تحدث في الوطن من تفريق وتفسيخ.
نعم.
ومحاولة للإجهاض الحركة وتوهينها، يعني ماذا يعني ماذا، كيف إنسان ذو نصف عقل وليس عقل كامل يريد أن يفهم قطع راتب الأسير؟ إيش يعني؟ كيف يعني في فول ثقافات الشعوب. التاريخ عندما يسجل بحروف تحت أي بند تحت أي زاوية يقطع راتب أسير.
نعم. ليس هذا المنتظر.
مش المنتظر يعني من يتورط في هذا الأمر سيلحقه ما يلحقه
من العار
إلى أن يقف بين يدي الله. ثم شعبنا لن ينسى. شعبنا ليس ذو ذاكرة سمكية. شعبنا بيعرف بالضبط مين وبيعرف يلعن مين ويثق بمين. يلعن من ويثق بمن.
نعم.
ولن ينسى هذا الشعب.
بالتأكيد بالتأكيد. المكافأة الحقيقية للأسرة هي احتضانهم واحتوائهم وتقديم كل
هذا على الأقل
سبل وتيسير حياتهم.
التحرير وهي لب الرغبات وجوهر الأمنيات. التحرير هذا قدر الله. وعندما أنا أعتقد أنا هذه طبيعتي متفائلة والشباب يعرفوني في السجن أنه عندما ينبري أناس عهدت عليهم الجدية والثقة أنهم سيحررون الأسرى الطرائق المعروفة فأنا أثق بذلك. لكن يلمسنا مسألة وقت أسأل الله أن لا يكون طويل
إن شاء الله تعالى. الحرية لأسرانا الأبطال. في نهاية هذا الحوار دعني أشكرك جزيل الشكر الأسير المحرر والبطل أبو حمزة عماد الدين الصفطاوي على هذه المقابلة الرائعة والشيقة. نسأل الله مستمعينا الكرام أن تكون هذه المقابلة نموذجا وأنموذجا لشبابنا ولمقاومينا أيضا في غزة في الضفة في كل بقاع الأرض ولكل الشباب العربي والمسلم الذي يستمع إلينا مستمعينا الكرام أن يتخذ أبو حمزة نموذجا وقدوة في التضحية في العطاء في البذل وفي الجهاد والإخلاص والوفاء لربه ولدينه ولوطنه أيضا. لكم تحيات طاقم العمل في نهاية هذه الحلقة من التسجيل والمونتاج الزميل أحمد الأطرش. تحياتي لكم من التقديم محمد الشنا. دمتم في أمان الله.
قدمنا لكم عبر صوت الأسرى برنامج حكاية الأحرار.